بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقريبا انتهى الحديث عن أقسام المولوية، وذكرنا في مقدمة هذه الأبحاث أن هذا البحث ليس مجاله هنا في علم الأصول، وإنما ذكرناه استطرادا لبيان أقسام المولوية. من هنا نرجع إلى أصل البحث الذي كنا بصدده، وهو أننا قلنا أن المشهور من الأصوليين في العصر الثالث من عصور العلم انتهوا إلى أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. طبعا مورد هذه القاعدة لعله سيتضح أكثر في الأبحاث اللاحقة، أن مورد هذه القاعدة هل هي قبل الشارع أيضا أو أنها بعد الشارع، وما هو الفرق بينهما؟ هذا بحث سيأتي، ولكنه الآن لا ندخل فيه باعتبار أنه في الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرت لإثبات القاعدة، سيأتي بيان الفرق بين الموردين. قلنا الوجه الثاني الذي ذكر في كلماتهم لإثبات حجية هذا الإدراك العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان، هو الاستناد إلى السيرة العقلائية القائمة ما بين الموالي والعبيد، حيث نجد وجداناً أن السيرة القائمة فيما بينهم قائمة على هذا الأساس، أن تكليف المولى إذا وصل إلى العبد بنحو الجزم واليقين والعلم فإنه يكون منجزا، وأما إذا لم يصل وإنما كان مشكوكا فليس للمولى حق على رعيته وعلى عبيده. وخير دليل على ذلك هي الممارسة العملية الموجودة في الأعراف العقلائية. في مقام الجواب عن ذلك أشرنا في بحث سابق بأنه لا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن المولوية هل هي أمر متواطن أو أنها مشككة، يعني أن المولوية لها درجة واحدة أم أن لها درجات. ذكرنا في أبحاث القطع هذه القضية بشكل مفصل هناك، وبينا بأن المولوية لا يمكن أن تكون لها درجة واحدة، وذلك بسبب اختلاف ملاك المولوية، فإن ملاك المولوية التي يدركها العقل للمولى الحقيقي هذا الملاك يختلف عن ملاك المولوية الذي يوجد في المولويات العقلائية في المولويات المجعولة. وبعبارة أوضح مما تقدم اتضح أن المولوية تنقسم إلى قسمين: مولوية غير مجعولة بجعل الجاعل، كما هي المولوية التي نعتقدها لله سبحانه وتعالى على خلقه، العقل العملي يدرك أن المولى الحقيقي له حق الطاعة على عبيده، العقل يدرك ذلك. وكذلك عندنا مولوية هي المولوية المجعولة، هذه المولوية المجعولة قلنا بأن لها مصاديق متعددة، بعضها مجعولة من قبل الشارع من قبيل مولوية الأنبياء والأوصياء، من قبيل مولوية وولاية الفقيه على بناء على قبولها في زمن الغيبة، من قبيل المولوية الثابتة للزوج على زوجته، للأبوين على أولادهم، للمؤمنين بنسبة بعضهم إلى بعض، وموارد متعددة. هذه كلها أنحاء من المولوية المجعولة من قبل المولى المشرع. طبعا كما تعلمون بأن هناك أنحاء أخرى أيضا من المولوية موجودة في الأعراف العقلائية، تبانى عليها العقلاء فيما بينهم، وإن لم تكن مجعولة من قبل الشارع، إلا أنه إذا لم تتنافى مع الأصول العامة ومع القواعد العامة للشرع تعلمون بأنه لا محذور فيها، لأنه المؤمنون عند شروطهم، فإذا تبانوا على بعض المولويات بنحو لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، مثل هذه المولويات الشارع لا بشرط بالنسبة إليها باعتبار أن المؤمنون عند شروطهم. كل هذه الأنحاء من المولوية لما كانت مجعولة إذن تكون تابعة سعة وضيقا لدرجة جعلها، فإما أن توضع واسعة وإما أن توضع ماذا؟ ضيقة. وعندما نأتي إلى العقلاء نجد أن المولوية التي وضعت في علاقات الموالي بالعبيد بينهم هذه ليست واسعة، وإنما هي ضيقة متحددة وتتحدد بصورة العلم بتكاليف ماذا؟ بتكاليف المولى. النقطة الأساسية التي هنا لا بد أن يلتفت إليها حتى لا يكون قياس مولوية الحق على المولويات العقلائية العرفية قياس مع الفارق، لا بد أن يكون الملاك في هذه المولويات واحدا. أما إذا تعدد الملاك فإنه بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون الدرجة المولوية أيضا ماذا؟ واحدة. وإنما الذي يحدد الدرجة المولوية هو النكتة، هو الملاك الذي أدى إلى هذه المولوية. فإذا جئنا إلى الملاك الذي على أساسه أثبتنا مولوية المولى الحق سبحانه وتعالى، فإن الوجدان يدرك بأن مثل هذا الملاك لا يقتصر على الأمور ولا يقتصر على الأمور المعلومة، بل يشمل الأمور المعلومة والمظنونة والمشكوكة، بل حتى الموهومة إذا التفت إليها. تارة يغفل عنها غفلة تامة، وبطبيعة الحال أنه لا توجد هناك المولوية. أما إذا جئنا إلى الملاك الذي على أساسه وضعت المولوية في الأعراف العقلائية نجد أنه ملاك آخر قائم على أساس آخر. ما هو هذا الملاك؟ قلنا أشرنا إليه في أبحاث الدليل العقلي، قلنا أن هذا الملاك هو لتنظيم الحياة الاجتماعية، وتنظيم الحياة الاجتماعية شيء، وملاك الخالقية التي تستتبع المالكية وبنحو من الأنحاء تستتبع شكر هذا المنعم، ولكنه مو الإنعام بنحو كان الناقصة، وإنما الإنعام بنحو كان التامة، يعني أصل الوجود ولواحق الوجود. من الواضح أن هذين ملاكان أحدهما غير الآخر، فإذا كان الأمر كذلك بعد لا يمكن أن تقاس مولوية الحق سبحانه وتعالى التي لها ملاك على مولوية الموالي العقلائية في المجتمعات العقلائية التي لها ملاك ماذا؟ ملاك آخر. نحن كنا نريد أن نستند إلى أي قاعدة إذا يتذكر الإخوة؟ في الوجه الثاني كنا نريد أن نستند إلى قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. كنا نريد أن نستند إلى هذه القاعدة، وهذه القاعدة إنما تتم فيما لو كان هناك ماذا؟ أمثال. ومتى يتحقق المثل والأمثال؟ إذا كان الملاك ماذا؟ إذا كان الملاك في المولوية واحد. أما إذا تعدد ملاك المولوية فعند ذلك هل هو أمثال أو ليس بأمثال؟ ليس بأمثال. إذن يكون قياس مولوية الحق على المولويات في المجتمعات العقلائية، على العلاقات القائمة بين الموالي والعبيد في الأعراف العقلائية، يكون من أوضح مصاديق القياس ماذا؟ القياس مع الفارق، لأن هذه المولوية لها ملاك وتلك المولوية لها ملاك آخر. إذن هذا الوجه الذي ذكر في كلمات الشيخ وقبل الشيخ وبعد الشيخ أيضا لا يمكن أن يكون منبها لهذه القاعدة العقلية. أشرنا فيما سبق أن هذه ليست استدلالات، وإنما هي ماذا؟ منبهات لتنبيه الوجدان، لأن المفروض أن هذه القاعدة من مدركات العقل العملي، يعني من الأمور الوجدانية. وأنتم قرأتم في محله أن المحسوسات على قسمين، إما محسوسات بالحواس الظاهرة وإما محسوسات بالحواس ماذا؟ الباطنة. وتلك المحسوسة بالحواس الباطنة هي التي يصطلح عليها بالوجدانيات، وأنتم قرأتم أن الوجدانيات من الأوليات في المنطق الأرسطي. فإذا صارت من الأوليات، من البديهيات لا أقل، بطبيعة الحال لا يستدل عليها، وإنما تذكر ماذا؟ تذكر منبهات لها، وكان من المنبهات ما أشرنا إليه. نعم، يبقى بيان ذكره السيد الحائري في حاشيته، طبعا موجود في كلمات السيد الشهيد أيضا، ولكنه أشار إليه السيد الحائري في الجزء الثاني من مباحث الأصول، هناك في صفحة 73 قال: وقد يقول قائل إذا كان المفهوم وفق المولويات العرفية قبح العقاب بلا بيان. أنتم قبلتم في المولويات العقلائية هذه القاعدة ماذا؟ جارية، يعني أن العقلاء يمشون وفق قاعدة قبح العقاب بلا بيان لضيق دائرة المولوية فيها. التفتوا جيدا، هذه السعة والضيق ليست أمور تعبدية حتى نسأل ما هو الدليل الشرعي عليها، وإنما هي ماذا؟ أمور عقلانية، أمور وجدانية. لأننا ذكرنا مرارا للإخوة بأن العقل لا توجد عنده أحكام ماذا وإدراكات ماذا؟ إدراكات وأحكام. ذكرنا مرارا أن العقل توجد عنده أحكام، ولكن لا توجد عنده أحكام ماذا؟ لا توجد عنده أحكام شرعية، لأنه لا توجد عنده أحكام، وإلا مدركات العقل العملي كلها تقول ينبغي ماذا ولا ينبغي. نعم، لا يوجد عنده يجب ويحرم. يجب ويحرم ما معناهما؟ معناهما أنه إذا فعلت تستحق العقوبة، إذا لم تفعل أو إذا فعلت كذا تستحق ماذا؟ الثواب. الوجوب والحرمة الشرعية هي التي تستتبع الثواب ماذا؟ والعقاب. العقل لا توجد عنده أحكام تعبدية. العقلاء أيضا مرارا ذكرنا في أبحاث السيرة، في أبحاث الظواهر، قلنا أن العقلاء أيضا توجد عندهم أحكام وارتكازات، أحكام تعبدية أو لا توجد. قلنا أيضا العقلاء لا توجد عندهم أحكام، وإنما قائمة على أساس ارتكازات. إذن سواء قلنا العقل يدرك قبح العقاب بلا بيان، أو أن العقلاء يدركون قبح العقاب بلا بيان، يعني جعلنا قبح العقاب بلا بيان حكما عقليا أو حكما عقلائيا، فإنما هو على أساس ماذا؟ على أساس ملاك مدرك عند العقل وعند العقلاء. جيد. إذا كان الأمر كذلك، يقول إذا كان المفهوم وفق المولويات العرفية قبح العقاب بلا بيان لضيق دائرة المولوية فيها، فتتم البراءة ماذا لديهم. والإخوة يتذكرون قاعدة أسسناها فيما سبق، قلنا أنه إذا كانت هناك سيرة عقلائية وكانت هذه السيرة من الأمور المستحكمة في الوجدان العقلائي، وخصوصا إذا كانت هذه السيرة مرتبطة ببيان العلاقة ما بين الموالي والعبيد، خب العقلاء يجرون هذه السيرة حتى في المولى. في المولى ماذا؟ في المولى الشرعي، إلا أن ينبهوا عليها، يقال لهم هذه فيما بينكم ولا ينبغي لكم أن تقيسوا المولى الحقيقي على المولى ماذا؟ على المولى العرفي. وإلا إن لم ينبهوا فبطبعهم وسجيتهم وعادتهم سوف يجرون وفق هذه القاعدة العقلائية في علاقتهم ماذا؟ مع المولى الشرعي. خب إذا كان الشارع هنا يقبل عند ذلك يسكت، فنستكشف من السكوت ماذا؟ ها؟ الإمضاء. وإن لم يكن يقبل كان عليه ماذا أن يفعل؟ ها؟ أن يردع. وعندما يريد أن يردع إذا كانت السيرة مستحكمة كمثل هذه السيار، يكفي أن يردع بإطلاق أو عموم، أو لابد أن يأتي منه سيل من الأدلة والروايات والبيانات للردع عن مثل هذه السيرة. ها؟ وحيث عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا نجد ردعا أو لا نجد ردعا؟ ها؟ لا نجد. إذن نجري هذه السيرة، نقول أن هذه السيرة الموجودة بين العقلاء ممضات من قبل الشارع أيضا، فتثبت عندنا حجية قبح العقاب بلا بيان العقلية، ولكن بهذا الطريق، بهذا يعني نثبت حكما عقليا ببركة ماذا؟ ببركة الإمضاء الشرعي. فتتم البراءة لديهم، فلولا منع الشارع عن العمل بالبراءة في الشرعيات فالناس بطبعهم الأولي سيتعدون من العرفيات إلى ماذا؟ إلى الشرعيات، ويعملون بالبراءة فيها. فسكوت الشارع دليل على إمضاء ماذا؟ على إمضاء هذه البراءة. يا براءة، ها؟ هاي البراءة العقلية. جيد. هسه هنا واقعا يوجد بحثان. البحث الأول أنه هل أنه هذا الاستدلال تام أو ليس بتام؟ الآن لا نريد أن ندخل في هذا. البحث الثاني أنه على فرض تمامية مثل هذا الاستدلال بعد قبح العقاب بلا بيان تكون قاعدة عقلية أو تكون قاعدة شرعية. من الواضح بأنها عند ذلك عندما يكون الاستدلال عليها من خلال إمضاء الشارع فهي تكون ماذا؟ تكون شرعية. ونحن حديثنا ماذا؟ حديثنا في قاعدة يدركها العقل بغض النظر ماذا؟ عن الشرع. لذا التفتوا إلى العبارة، يقول إلا أن هذا الكلام لو تم، يعني أولا أن هذا الكلام ماذا؟ غير تام. ثانيا فإنما يثبت البراءة الشرعية لا البراءة ماذا؟ العقلية. إذن هذا البيان أيضا لا يمكن ببركته أن نثبت صحة هذا المدرك العقلي. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثاني الذي ذكر في المقام. الوجه الثالث، وهو تقريبا تعميق للوجه الثاني ولكن ببيان آخر، عبروا عنه الوجه الثالث، عبروا عنه المنبه الثالث بعد على اختلاف البيانات التي أشرنا إليه. هذه البيانات جاءت في كلمات المرزا في كلا تقريريه، وبعد ذلك صارت متداولة في كلمة الأعلام الذين جاءوا بعد المرزا قدس الله نفسه. مقدمة، التفتوا لي جيدا، مقدمة المرزا ينقح مورد تطبيق القاعدة، هذا الذي أشرنا إليه في المقدمة، لابد أن ننقح الموضوع ونحرر محل النزاع. أصلا أين تجري هذه القاعدة؟ وأين يعني النزاع الموجود بين الأعلام في أي مورد؟ المرزا يقول ظاهر، التفتوا جيدا، يتذكر الإخوة بين قوسين، يتذكر الإخوة أنه السيد الشهيد واحدا من إشكالاته كان على المشهور من الأصوليين، قال يتعاملون مع هذه القاعدة تعامل الأدلة اللفظية، ظاهر الألفاظ. ظاهر الألفاظ من القواعد العقلية، ما إلى معنى نقول اجتماع النقيضين ممتنع. ظاهر هذه القاعدة هذا، يعني شنو أكو ظاهر وباطن، شنو أكو ظاهر وواقع، شنو؟ التفت إلى عبارات المرزا ماذا يقول. يقول ظاهر القاعدة، وهذه عباراتها بعد أقرأ لكم ياهن، ظاهر القاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح العقاب في مورد لا يوجد بيان من الشارع على الحكم. بلا بيان يعني شنو؟ يعني لا يوجد بيان من الشارع على الحكم. ما معنى لا يوجد بيان؟ يقول معناه هذا، وهو أنه لو علمنا أن المولى لم يصدر منه بيان على حكم شرعي، ولكن شككنا أنه يريد ذلك الشيء أو لا يريد ذلك الشيء. إذا يتذكر الإخوة قلنا مرارا أنه توجد عندنا مرحلة الملاك للحكم. مرحلة الملاك ما هي؟ تشخيص المصلحة والمفسدة، ويترتب على هذه المصلحة والمفسدة محبوبية ومبغوضية، ويترتب على هذه المحبوبية والمبغوضية إرادة وكراهة. لو فرضنا أننا علمنا أنه لم يصدر منه بيان، يعني لم يتصدى لبيان الحكم، لم يصدر، ولكنه أيضا شككنا أنه يريد هذا الحكم بعلم علام الغيوب، بطريق الجفم، ولا بطريق الرمل، بطريق الرؤيا مثلا، أن المولى في الموال العرفية ممكن أنه لم يتصدى لأن يقول لعبده ائتني بالماء أنا عطشان، ولكن العبد عرف أن المولى ماذا يريد الماء، ولكن تصدى المولى للبيان أو لم يتصدى؟ لم يتصدى. فهل تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ المرزا يقول هنا لا مجال للبحث في قبح العقاب بلا بيان، يعني أن هذا المولى، أن هذا العبد لو لم يأتي بالماء لا يمكن للمولى أن يقول لعبده لماذا لم تأتي بالماء، لأن العبد يقول لمولاه ماذا؟ أنت إذا كنت تريد الماء كان عليك ماذا؟ أن تصدر البيان. عندما لم تقل ائتني بالماء يظهر أن عطشك لم يكن بتلك الدرجة، وغرضك لم يكن بتلك الدرجة التي تستحق أن يقول ماذا؟ ائتني بالماء. التفت جيدا. ومن هنا انتقل المرزا من قولهم قبح العقاب بلا بيان، قال ليس مرادهم بلا بيان صادر، بل مرادهم بلا بيان ماذا؟ واصل. ما معنى بلا بيان واصل؟ يعني أنك علمت أن الحكم صدر من الشارع، ولكنه الآن بعد أن بحثت عنه لم تجده، فهل أن العقل في هذا المورد يحكم بقبح العقاب بلا بيان أو لا يحكم؟ إذن اتضح أن مورد القاعدة أين؟ في مورد الشك في الصدور وعدم الصدور، لو في مورد الشك في الوصول بعد إحراز الصدور، أي منهما؟ شوفوا هو سيقول ما الذي أوقع المشهور في هذه المغالطة؟ يقول هاي لفظة البيان، لأنه عندما يقال بيان يعني ماذا؟ صدور البيان، مو عندما يقال البيان يعني يراد ماذا؟ وصول البيان. هسه هذا بينك وبين الله، هذه قاعدة عقلية لو قاعدة لفظية؟ كيف دي يتعامل معها المرزا؟ ألفاظ وردت من الشارع كأنه يقول ما هو المراد من البيان فيها؟ هل المراد من البيان فيها يعني الصدور؟ لو المراد من البيان فيها يعني ماذا؟ الوصول. هذا المعنى بشكل واضح يشير إليه في أجود التقريرات الجزء الثالث، هي الطبعة الحديثة اللي هي تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر، الجزء الثالث صفحة 328. نعم، أجود التقريرات، أجود التقريرات بل المرزة. يقول: ثم إنه ربما توهم بعض أن حكم العقل بالقبح إنما هو في فرض عدم البيان من الشارع. عدم البيان ما معناه؟ يعني عدم صدور البيان من الشارع. وأما لو فرض صدور البيان منه واختفاؤه لبعض الأمور فلا نسلم حكم العقل بقبح العقاب ماذا؟ على مخالفته. فإذا احتمل المكلف، التفت جيدا، حرمة شرب التتن واحتمل صدور بيانها من الشارع، صدر بيان أو لم يصدر كما هو محل الكلام، فلا يستقل العقل بقبح العقاب على تقدير وجود الحرمة وصدور، ولكن فساد هذا التوهم من الوضوح بمكان. يقول: ليس حديثنا ماذا؟ في الشك في الصدور وعدم الصدور. فإن، التفت إلى العبارة، هاي عبارات دقيقة، العبارات السيد الخوئي هذه اللي مقرر بحث المرزا، فإن لفظ البيان ليس المراد منه ما هو ظاهر. فإذا احنا ده نتعامل مع قاعدة ماذا؟ ها؟ قاعدة لفظية، أن هذا اللفظ هو الأحكام العقلية فيها ألفاظ أو لا توجد فيها ألفاظ. القواعد العقلية لا توجد فيها ألفاظ، الألفاظ تختلف أصلا من مكان إلى آخر، من مجتمع إلى آخر، من لغة إلى أخرى، توجد مفاهيم فقط. قال: ليس المراد منه ما هو ظاهر، بل المراد منه من البيان هو وصول الحكم إلى المكلف من حيث الكبرى والصغرى. يقول: إذن في مثل هذه المورد، في مثل هذا المورد، يعني بأنه لم يكن هناك بيان من الشارع، يعني لم يتصد الشارع للبيان ولكن احتملنا أنه يريده. يقول: أساسا لا معنى للبحث أنه يقبح أو لا يقبح، المكلف لم يخالف حتى يقبح أو لا يقبح، هو متى يقبح أو لا يقبح، يعني هذا التقسيم أنه قبيح أو غير قبيح متى يأتي؟ إذا صدر من المكلف مخالفة لحكم من الشارع. الآن نريد أن نرى أن الشارع إذا عاقبه هذا حسن أو قبيح، أما إذا المكلف هو لم يخالف الشارع هل يصح أن نقول يقبح أو لا يقبح؟ بعبارة أخرى سالبة بانتفاء موضوع، هو لم يقم بمخالفة حتى نسأل العقل أنه يصح معاقبته أو لا يصح، على أي أساس يصح معاقبته مع أنه لم يخالف هذا الإنسان؟ نعم، في مورد صدور الحكم وعدم وصوله فلو خالف الحكم، هنا يأتي هذا السؤال، نسأل العقل أنه تصح مخالفة معاقبة العبد أو لا تصح معاقبته؟ لماذا؟ لأنه خالف واقعا وإن لم يصل إليه ماذا؟ الحكم ظاهر. ما أدري واضح النكتة؟ لذا عبارته يقول: والذي أوقع المتوهم في الغلط هو ظهور لفظ البيان في ذلك، أيضا يكرر لفظ البيان، مع غفلته عن ملاك حكم العقل بالقبح، بل إن عدم العقاب في فرض عدم البيان بالنحو الذي، يعني عدم صدور البيان من الشارع بالمعنى الذي ذكره المتوهم خارج عن محل الكلام، أصلا لا كلام في هذا، أنه يقبح، والقبح من باب السالبة ماذا؟ بانتفاء الموضوع، فإنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ضرورة أنه ما لم يصدر الحكم من الشارع لكان داخلا في عموم ما سكت الله عنه، اسكتوا عما سكت الله عنه، ومعه لا حكم حقيقة حتى تتحقق المخالفة فيحكم العقل بقبح العقاب أو عدم ماذا؟ أو عدم قبح العقاب. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ها؟ هذا المعنى واضح؟ لذا بعض أتباع مدرسة السيد الشهيد كالسيد كاظم الحائري، هذا التفصيل قبله للمرزة، قال بأنه إذا كان الصدور لم يثبت، وشككنا أنه يريد أو لا يريد لعله، ولم ينسبه أيضا إلى المرزا، وهو كلام من؟ كلام المرزا. هذا المعنى أشار إليه في الجزء الثاني من تقرات بحث السيد الشهيد. قال: وقد يتراءى للذهن. هذا الذي يتراءى للذهن هو الذي فصله من؟ المرزا رحمة الله تعالى عليه، هنا في الجزء الثالث من أجود التقريرات صفحة 328. وقد يتراءى للذهن أنه من الواضح أن المولى لو لم يصدر أمرا بشيء، يعني صدر منه البيان أو لم يصدر، لم يتصدى للبيان، واحتملنا كون ذلك الشيء مطلوبا له رغم عدم الأمر، رغم عدم ماذا؟ التصدي للبيان، لم يجب علينا عقلا الاتيان به. ربما يتراءى للذهن انه يجب الاتيان به او لا يجب، ها، مع اننا نحتمل ان المولى ها يريد ذلك، ها، ولم نستحق العقاب على تركه. وليس هذا الا عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن الواقع ان هذا قد يكون على اساس ان اغراض المولى البالغه في الضعف مرتبه لا تحرك المولى نحو بيانها، لا يحكم العقل بوجوب ماذا؟ امتثالها. هسه الشيء يريد يشير بهالجمله، يريد يقول بانه نحن عندما نقول ان المولى تجب طاعته حتى في المشكوك، اي مشكوك؟ ها، مو المشكوك الذي هو لم يرى أهمية لإصدار البيان بشأنها، المشكوك الذي تصدى لبيانه ولكن لم يصل إلينا لسبب من الأسباب. وهذا تفصيل في القاعدة، ها، ولكنه تفصيل مو مرجعه إلى التخصيص، تفصيل مرجعه إلى ماذا؟ إلى التخصص، إلى الخروج الموضوعي. على أي لحظة؟ إذن التفتوا جيدا، المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا خلينا ننقح مورد القاعدة، وبعد ذلك ماذا؟ مورد القاعدة في مورد علمنا بصدور البيان من الشارع، ولكن الآن فحصنا عنه فلم ماذا؟ فلم نجده. في مثل هذا هل يحكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان أو لا يحكم؟ هنا المشهور قالوا يحكم، والسيد الشهيد يقول ماذا؟ لا يحكم. جيد. إذن اتضح البحث وين؟ بعد الصدور وقبل الوصول، لا قبل ماذا؟ لا قبل الصدور. هذه نقطة مهمة لمعرفة تحرير محل النزاع. فيما يتعلق بذلك، المرزا رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده لتقريب هذه القاعدة العقلية يوجد عنده بيانان بحسب فهمنا للعبارات، وإن كان كل الأعلام الذين جاءوا بعده تصوروا أن للمرزا ماذا؟ بيان واحد. والسيد الصدرم رحمة الله تعالى عليه، سيدنا الشهيد هماتينا، تعامل مع عبارات المرزا على أساس أنها ماذا؟ بيان واحد، فذكره وناقشه. ولكنه في اعتقادي أنه يوجد هناك ماذا؟ بيانان في كلمات المرزا. البيان الأول، في البيان الأول عبارة المرزا هذه يقول بأنه مقدمة، أقدم المقدمة التي هو يشير إليها ضمنا، يقول: لابد أن نعرف أن الذي يحرك الإنسان خارجا ما هو؟ هل الذي يحرك الإنسان خارجا هي الأشياء بوجوداتها الواقعية حتى لو لم تصل إلى الإنسان، أو التي تحرك الإنسان خارجا هي الأشياء بوجوداتها المعلومة والواصلة للمكلف؟ أي منهما؟ يقول: أتصور لا يوجد عاقل يختار الأول، وإنما أمر وجداني وفطري هو الأمر الثاني. لذا أنت جنابك الآن لو لم تعلم بوجود السبع خلف هذا الباب تهرب أو لا تهرب؟ ها؟ لا تهرب، أبدا لا تهرب. الذي يجعلك تهرب ماذا؟ علمك بوجوده. لو أن العطش ديقتلك، لو لم تعلم بوجود الماء في المنطقة أليف تتحرك نحو تلك المنطقة أو لا تتحرك؟ لا تتحرك. إذن الأشياء بوجوداتها الواقعية لا تحرك الإنسان، وإنما الذي يحرك الإنسان هي الأشياء بوجوداتها ماذا؟ الواصلة. على أساس هذه المقدمة، إذن عندما نقول قبح العقاب بلا بيان، وقد فسرنا البيان ماذا؟ ها؟ بعدم الصدور لو بعدم الوصول، فسرناه بعدم الوصول. إذن عندما نقول قبح العقاب بلا بيان، هذا مرجعه إلى قبح العقاب في مورد لا يوجد مقتضي للتحرك، مع أنه لا يوجد مقتضى للتحرك. إذا عاقبني على عدم التحرك حسن أو قبيح؟ التفتوا إلى 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 دقة المطلب. يقول مرجع القاعدة على هذا هو أنه هل يحسن عقاب غير المتحرك في مورد لا يوجد مقتضى ماذا؟ للتحرك. هل يحسن أو لا يحسن؟ لا يحسن، يقبح. وهذا هو معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن قبح العقاب بلا بيان تريد أن تبين هذه الحقيقة، وهو أنه إذا كان هناك مقتضى للتحرك والتحريك ومع ذلك لم يتحرك العابد، وبطبيعة الحال العقل يدرك أنه ماذا؟ ارتكب فعلا يستحق عليه المؤاخذة. أما إذا لم يكن هناك مقتضى للتحرك وخالف ولم يتحرك، لا معنى لأن يعاقب. هذا من قبيل إذا يتذكر الإخوة، قلنا في موارد القطع بالعدم يمكن للمولى أن يؤاخذ العبد أو لا يمكن؟ ها؟ قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا قطع المكلف بالعدم يعني يوجد عنده مقتضى للحركة أو لا يوجد؟ لا يوجد. لا معنى لأن يعاقبه ويحاسبه على مورد لا يوجد فيه مقتضى للحركة. هذه عبارته في أجود التقريرات، أيضا في صفحة 323 الجزء الثالث. يقول ثم إن حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان، بعد أن فسر البيان بأنه ماذا؟ ليس عدم الصدور، ليس المراد من البيان يعني الصدور، وإنما المراد من البيان يعني ماذا؟ بلا بيان يعني بلا وصول، لا بلا صدور. إنما هو لأجل أن الأحكام الواقعية بعد وضوح أنها لا تكون محركة للعبد إلا بالإرادة. ومتى يتحرك الإنسان تحركا إراديا؟ إذا ماذا؟ إذا علم، وإلا إذا لم يعلم، لأنه من مبادئ الإرادة هو ماذا؟ هو العلم الذي يولد الشوق، والشوق الذي يولد ماذا؟ يولد الحركة، الذي هو يولد حركة الأعضاء. إلا بالإرادة لا تعقل محركيتها يعني الأحكام الواقعية إلا بعد الوصول. ضرورة عدم إمكان الانبعاث إلا عن البعث لا بوجوده الواقعي، بل بوجوده ماذا؟ بوجوده العلمي دون الخارجي. فكما أن الأسد الخارجي لا يوجب التحرز والفرار عنه إلا بعد محرزية وجوده، فكذلك الحرمة المجعولة من الشارع لا يترتب عليها الانزجار إلا بعد وصولها، وقبل الوصول لا اقتضاء لها للمحركية أبدا، وإنما تتم محركيتها بالإرادة وفي فرض الانقياد بالوصول وإحرازها. واضح صار بيانه؟ إذن في جملة واحدة المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القاعدة التي تقول قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب في مورد لا يوجد مقتضى ماذا؟ للتحرك من قبل العابد. ومن الواضح بأنه إذا لم يكن مقتضى للحركة فلا معنى لأن يعاقب على عدم ماذا؟ على عدم الحركة. هسه هذا البيان تام أو ليس بها تام يأتي، والحمد لله.